Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله: فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ قالت: الجواب أن ذلك غير لازم، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة. كما تقدم، فعلى أن الأعمار مقدرة لم يشرع الدعاء بتغيرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. والحديث يا أخوان تقدم أنه صحيح إلى آخر الدعاء. قال: ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه في مستدركه. قال الألباني هنا: يطلق لفظ الصحيح لفظة الصحيح على المستدرك في تسامح ظاهر لكثرة الأحاديث الضعيفة والمنكرة الواقعة فيه، بل وبعض الموضوعات. قال: ولذا تجد الحذاق من المحدثين يقولون رواه الحاكم في المستدرك. قال: من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. قال الألباني هنا: حدث حسن دون قوله وإن الرجل لا يحرم، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وفيه راوي مجهول لكن له شاهد دون الزيادة المذكورة، فالحديث حسن بدونها. الحديث يا أخوان هذا حديث ثوبان رضي الله عنه، وفيه عبد الله بن أبي الجعد، في عبد الله بن أبي الجعد هو فيه جهالة، وأيضا يا أخوان لم يعرف له سماع من ثوبان رضي الله عنه، لم يعرف له سماع من ثوبان رضي الله عنه. وشاهده من حديث سلمان الذي ذكره الألباني رحمه الله، من حديث سلمان، وفيه يعني ماذا يا إخوان؟ وفيه رجل أبو مودودة، فيه لين، يعني ضعيف الحديث ولكن الحديث كما سبق أيضا له شواهد، له مال إخوان شواهد، فهو كما قال الألباني رحمه الله حسن، حسن لغيره، يعني عدا قوله وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، لأن الشواهد يعني إنما وردت لبقية الفقرات دون هذه الفقرة. قال رحمه الله: وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وغيره. الحاصل يا أخوان من هذا الكلام، يعني بما أن صلة الرحم وبعض أعمال البر كحسن الجوار وحسن الخلق، يعني ماذا ورد أنها تؤثر في زيادة العمر ونقصانه، تؤثر في زيادة العمر ونقصانه، فهل الدعاء من هذا الباب أيضا إذا دعا الإنسان بطول العمر؟ الحديث فيه يعني ماذا في قوله عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة: لقد سألت الله تعالى لآجال مضروبة، يعني بمعنى مقدرة ولا يزاد فيها ولا ينقص. وأيضا يعني ماذا يا أخوان؟ قال: وإنما الدعاء يشرع لطلب النجاة والمعافاة في الآخرة من عذاب الله سبحانه وتعالى، يعني فالدعاء يؤثر فيما يتعلق بالنجاة، فيما يتعلق ماذا يا أخوان؟ بالنجاة، فالإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من عذابه، وأن يعني ماذا يا أخوان؟ يمن عليه برحمته، مع أن الكل يا أخوان مقدر، مع أن الكل أيضا مقدر، فالله سبحانه وتعالى قد علم قبل خلق الخلق الشقي منهم والسعيد. ولكن يا أخوان يعني حديث أم حبيبة رضي الله عنها فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى ما هو إيش؟ إلى ما هو أعظم فائدة، وإلى ما هو خير، وهو ماذا يا أخوان؟ سؤال الله النجاة من عذابه، وأن يغفر يعني ماذا يا أخوان؟ ذنبها وذنب أبيها وأخيها، فأرشدها إلى ما هو أهم، فأرشدها إلى ما هو أهم، لا يعني باعتبار أن طول العمر لا يؤثر فيه الدعاء لأنه مكتوب، والنجاة وعدم النجاة وعدم النجاة يؤثر فيه الدعاء لأنه يتغير وليس مكتوب، بل الكل مكتوب، بل الكل ما يقوان مكتوب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى ما هو أهم وإلى ما هو أعظم وإلى ما ينبغي أن يحرص عليه العبد. أما العمر زيادته ونقصانه فهذا يعني ماذا يا أخوان؟ مما هو مقضي وقد فرغ منه، وقد فرغ ماذا يا أخوان؟ منه، لا سيما وأن الله سبحانه وتعالى يعني وإن كان قد علم شقاء العبد من نجاته، ومع هذا أمره بأن يلتمس أسباب إيش؟ أسباب النجاة، ومن أسباب النجاة الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى ودعاء ودعاءه بأن يعني ماذا يهدي القلوب وأن يوفقها لطاعته ومرضاته، فهو أرشدها عليه الصلاة والسلام إلى ما هو أهم، وأيضا إلى ما هو مقتضى التكليف، إلى ما هو ماذا يا أخوان؟ من مقتضى التكليف. وأما طول العمر فهذا لم يكلف العبد يعني ماذا يا أخوان؟ بأن يسأله، لم يكلف العبد بأن يسأله. قال: واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يجيب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد والاعتداء في الدعاء يعني سؤال الله سبحانه وتعالى ما لا يليق أن يعني ماذا يخوان يسأل أن يسأله، هذا يسمى اعتداء في الدعاء، كمن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله نبيا، هذا من الاعتداء، لأنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أيضا الدعاء يعني بظلم، يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، يعني كالذي يدعو على كالظالم يدعو على المظلوم أو المبطل يدعو على المخطئ، فهذا لا يضره، هذا كله من الاعتداء في الدعاء. قال وكان الإمام نعم الدعاء الكافرين مشروع، فقد دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأنبياء قبله. قال وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر ويقول هذا أمر قد فرغ منه، يعني والعبد لم يكلف بأن يدعو بطول العمر إلا أن يدعو بطول العمر، يعني ماذا؟ لغرض الازدياد من طاعة الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث يعني ماذا في الحديث السابق، أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي. وأيضا قول عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم ما ليقان، أحيني إن كانت الحياة خيرا لي ومتني إن كان الموت خيرا لي. وأيضا في يعني وفي لفظ فإنه لا يزيد طول عمر المؤمن إلا خيرا، لا يزيد طول عمر المؤمن إلا خيرا. فإذا كان يعني ماذا يا أخوان طول العمر مقصودا للازدياد من الخير وطاعة الله سبحانه وتعالى فهذا قد ورد فيه يعني ماذا يا أخوان الدليل. والحاصل يا أخوان من كلام أبي العز رحمه الله أن الدعاء لا يؤثر في طول العمر ونقصانه، يعني أن يدعو الله بطول العمر أو نقصانه، لأن هذا أمر مفروغ منه، ثم هو ليس متعلق التكليف، لم يكلف الله سبحانه وتعالى الخلق بهذا الدعاء. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة أن تسأل الله ماذا يا أخوان النجاة والعافية، لأن هذا هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به عباده، أن يسعوا في يعني التماس سبل وطرق النجاة من عذابه ومن سخطه، وإن كان الكل مفروغ منه، وإن كان الكل ماذا يا أخوان مفروغ منه. وهكذا أيضا فيما سبق من أن صلة الرحم والبر وحسن الخلق يعني يزيد في الأعمار، هذا ليس لا هذا لا يعني أيضا تغيير القضاء والقدر، تغيير ماذا يا أخوان القضاء والقدر، بل هذا أيضا كله مفروغ منه، سواء منه ما حصل فيه الزيادة والنقصان أو لم يحصل، كما سيأتي بيانه من كلامنا بالعز. قال وأما قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره أنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر، عندي درهم ونصف، أي ونصف درهم ونصفه، عندي درهم ونصفه، ليس المقصود نصف الدرهم السابق وإنما يش درهم آخر، يعني فيكون معنى قوله قال فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر آخر، يعني ينقص من عمره بمعنى هنا على هذا التفسير بمعنى لا يكتب له ايش طول عمر، لا يكتب له مال يا اخوان طول عمر، هذا معنى النقصان، هذا معنى النقصان. وإلا فالنقصان قد يطلق ويراد به مال يا اخوان الانتقال من يعني ماذا من عدد الى عدد اخر، فقد فإذا كان محمولا النقصان هنا على العموم فلا تزال الآية على هذا التفسير دالة على ماذا؟ على نقصان العمر، يعني باعتبار تغير العمر من عدد إلى عدد إيش آخر، لكن النقصان قد يطلق ويراد به هذا ويطلق ويراد به ماذا يا إخوان عدم طول العمر، يعني فيكتب له عمر قليل وماذا يا إخوان وقصير من أول أمره. قال وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، يعني فالتبدل والتغير في الأعمار بالزيادة والنقصان هذا إنما يكون فيما هو في أيدي الملائكة، والملائكة لا يعلمون يعني ما يا إخوان الغيب ولا يعلمون يعني ما قضاه الله وقدره علما مطلقا إلا ما علمهم الله إياه، إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى إياه. طيب ف
فمن تفاسير هذه الآية أن النقصان والزيادة والتغيير إنما يكون فيما هو ماذا يا أخوان؟ فيما هو من يعني ما فيما هو في أيدي الملائكة. أما ما عند الله سبحانه وتعالى هو ما في اللوح المحفوظ فهذا لا يتغير ولا يتبدل. قال: وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة. وحمل قوله تعالى: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، يعني محو وإثبات ما يتعلق بأحكام الشريعة أو ما يتعلق بمقادير العباد، لأن قوله لكل أجل كتاب، وهنا الأجل المقصود به ما هو أعم من الموت، ما هو أعم من الموت. وهذا نص على أن يعني ماذا مقادير الخلق يحصل فيها تغيير، لكن لا باعتبار ما علمه الله سبحانه وتعالى، فما علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، وإنما ما يضعه الله ويجعله في أيدي الملائكة، في أيدي الملائكة الموكلين بشؤون العباد، فإن الله سبحانه وتعالى قد يغير ما في أيديهم، وهذا بعلم منه سبحانه وتعالى سابق، لا عن بدء وتغير العلم وتجدد كما تقول الرافضة، كما تقول الرافضة، وإنما هو على بمقتضى علم سابق، فيغير ما جعله في أيدي الملائكة بقضائه وقدره وبعلمه السابق، وبعلمه ماذا يا إخوان؟ السابق. قال: وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ. ولهذا يقولون يعني أهل العلم يجعلون ماذا يا إخوان؟ القدر نوعان: قدر سابق وقدر لاحق. يعني يقول القدر السابق لا يتغير، لا يتغير، ومن القدر ما يتغير وهو ما يتغير بقدر الله، يتغير لكن ماذا يا إخوان؟ بقدر الله سبحانه وتعالى، يعني ماذا؟ بمقتضى علمه السابق، بمقتضى علمه السابق. قال: ويدل على هذا الوجه، على هذا الوجه سياق الآية. والوجه الثاني يا إخوان لا مانع منه، وللإمام الشوكاني رحمه الله رسالة أو عفوا يا أخوان لعلها الشيخ الإسلام ضمن مجموعة الرسائل والمسائل، تحتاج يا أخوان إلى مزيد تأكد لأني على عهد بعيد بها، لكن هذا خلاصة الكلام على المسألة، يعني يعود إلى هذين التفسيرين. والوجه الثاني يا أخوان ليس ببعيد، الوجه الثاني ليس ببعيد، لا سيما قوله سبحانه وتعالى بعد في الآيات الأخرى: يمحو لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأيضا يا أخوان يعني كما سبق الظاهر أن الرسالة أيضا للإمام الشوكاني رسالة صغيرة مفردة تكلم فيها على المحو والإثبات، ورد يعني ما يقال ما يرد على هذه المسألة من إشكالات تتعلق بتغير القدر، وأن هذا كله من باب يعني تغيير ما في أيدي الملائكة بقدر الله سبحانه وتعالى الذي لا يتغير ولا يتبدل. يعني فالآية لا بد من حملها على هذين الوجهين، إما على الوجه الأول، وفي الآية السابقة يمكن حمله على ما يقال على ما لا يدل على تغيير وتبديل، ولا ينقص من عمره، أي من عمر معمر آخر، من عمر ما يقال معمر آخر. لكن الوجه الثاني في الآية الأخرى: لكل أجل الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا يعني لا سبيل للخلاص من الإشكال إلا بحمله على ما يقال على التفسير الآخر الذي هو ما يقال أن الزيادة والنقصان والمحو والإثبات والتغيير إنما يحصل فيما أيدي إيش؟ فيما هو في أيدي الملائكة. فالله سبحانه وتعالى يعني ماذا يضع في أيدي الملائكة أن فلانا عمره كذا، وهو يعلم سبحانه وتعالى أنه ماذا وقضى وقدر يعني قبل خلقه، وهو يعلم ذلك سبحانه وتعالى أنه سيصل رحمه فيزيد عمره، أنه إيش؟ أن عمره أكثر من هذا، وأنه يستحق هذا العمر لما علم الله سبحانه وتعالى من ماذا؟ من صلة رحمه أو من حسن خلقه أو ماذا يقال أو من أعمال البر التي ماذا يعملها وهي سبب من أسباب زيادة العمر. فيوحي الله إلى الملائكة أن فلانا عمره كذا إن وصل رحمه، وإن لم يصل رحمه فعمره إيش؟ فعمره كذا. وهو سبحانه وتعالى يعلم أنه سيصل أو لا يصل، أنه يصل أو لا يصل، فبمقتضى علمه يمحو ويثبت. فمن علم أنه لا يصل رحمه أو لا يأتي من أسباب زيادة العمر يبقي يعني ما يقال ما وضعه في أيدي الملائكة على كما هو، ثم هذا هو تقديره الذي لا يتغير فيه أنه يموت على هذا الأجل الذي علمه أوحى إلى ملائكته. وما علم أنه سيأتي بأسباب زيادة العمر يوحي إليهم هذا، وهو يعلم أنه سيصل رحمه وذلك مقتضي لزيادة عمره، فيمحو ذلك ويغيره ما في أيدي الملائكة بعلمه سبحانه وتعالى، لا عن تجدد ولا عن بداء كما تقول الرافضة. قال وهو قوله لكل أجل كتاب، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت من ذلك الكتاب، أي الذي في أيدي الملائكة، وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ. وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه، وهذا تفسير الآية ببعض معناها، وإلا فهو أعم، فهو ماذا يقال أعم من هذا المعنى. قال والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، هو قوله تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآية من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب. الحاصل يا أخوان أن هذا التغيير والتبديل والمحو والإثبات والزيادة والنقصان ليس فيه ما هو خارج عن قدر الله سبحانه وتعالى، بل كله بقدر الله سبحانه وتعالى وبمقتضى علمه السابق. قال الإمام الطحاوي قوله ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. قال ابن أبي العز فإنه في شرحه فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإن كان يعلم أنهم لا يردون ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، يعني فهو سبحانه وتعالى يعلم كيف سيكون الشيء لو كان ولو أوجده، مع أنه لا يوجد سبحانه وتعالى ولا يريد إيجاده، لكن مع ذلك يعلم كيف سيكون لو أوجده وأعاده، كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهذا لكمال إحاطة الله سبحانه وتعالى وعلمه بالمخلوقات، لا كما يقول القدرية والمعتزلة أن الأمر أنف، أو يعني ماذا يا أخوان لا يعلم أفعال عباده إلا بعد وقوعها، أو كما يقول الفلاسفة علم الله سبحانه وتعالى إنما يتعلق بالكليات دون الجزئيات، ويعني أمثال هذه الأقوال الفاسدة. قال وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية والذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهذا يا أخوان وهذه عقيدة البداء. البداء تعريفه عند أهل العلم تجدد العلم بعد خفاء، تجدد العلم بعد خفاء. وحقيقة مذهب البداء أو يعني ما يقول عقيدة البداء إثبات الجهل لله سبحانه وتعالى، إثبات الجهل لله سبحانه وتعالى أنه يجهل الشيء ثم يعلمه بعد وقوعه. قال وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. قال الإمام الطحاوي قوله أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. قال ابن أبي العز في شرحه ذكر الشيخ الأمر والنهي بعد ذكره، أو ذكر الشيخ الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني وأن الله سبحانه وتعالى لم يخلقهم ليأكلوا ويشربوا كما قال عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وأيضا هذا فيه مناسبة من حيث ماذا يقال, أن الإنسان لا يعني أنه يتكل على قدر الله عز وجل, لا يتكل على القدر فيترك الامتثال بما أمر الله سبحانه وتعالى ويقول هذا يعني أنا تحت قدر الله, إذا قدر الله علي أن يعني ماذا أطيعه وأن أؤمن به فس يعني ماذا أصير إلى ما قدر, وإذا ما قدر الله فالإنسان لا يخرج عن قدر الله كما هي الحجج ماذا يا إخوان الجهال والجبرية. فالمقصود مع أنه سبحانه وتعالى قدر وقضى وعلم أحوال عباده لكنه مع ذلك أمرهم ونهاهم وألزمهم أن يطيعوه. ثم الإنسان كيف يعني يحتج بما يجهل, يعني كيف يلجأ إلى الاحتجاج بالقدر وهو لا يدري على أي وجه قدر له أن يكون, على الشقاء أم على مال يقال أم على السعادة. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الصحابة ورسول الله هل يتكلون على ما قد فرغ منهم القدر, فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له, ويعني فالعبد لا يدري أنه من أهل الشقاء, يعني كما يقول البعض يعني أنا قدر الله علي أن أكون من أهل الشقاء ومن أهل النار. طيب ما الذي يدريك أن هذا وقدر الله فيك؟ ما يدريك أن هذا وقدر الله فيك؟ قدر الله فيك, بل واجب عليك أن تسعى, والله عز وجل قد خلقك قادرا مختارا سميعا بصيرا ومن عليك بأسباب الهداية ما هو معلوم, ما هو إيش معلوم, فاعمل فإن الله سبحانه وتعالى يصير العباد إلى ما علم من أحوالهم بسبب ما يقال سعيهم. قال الإمام الطحاوي قوله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته, ومشيئته تنفذ, لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم, فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا رد أيضا على ماذا يقال على المعتزلة القدرية, نفاة القدر, نفاة خلق الله سبحانه وتعالى لأفعال عباده. قال ابن أبي العز قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما, وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين, وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله, وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه, وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا, وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام, ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء, وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم, وقال تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم, إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه الأدلة يا أخوان ما ذكره من أبي العز راجع إلى ماذا؟ إلى إرادة الله الكونية التي لا تتخلف ولا تتغير ولا يعني ما يقال تتبدل. ويعني أن العباد مهما فعلوا ومهما شاءوا وأرادوا فكل أفعالهم وأعمالهم يعني ما يقال متعلقة بإرادة الله عز وجل, ليس لأحد من خلق الله استقلال في إرادته وفعله بل لا يقع منه إلا ما شاء الله أراد وإلا كان من عباد الله وخلقه ما هو خارج عن ملكه وسلطانه. قال وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء, ومن أضل سبيلا وأكثر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله. ولهذا قال بعض الأئمة لبعض نفاة القدر أو يعصى يعني ماذا أو يعصى ربنا قهرا يعني يريد الإيمان ويشاء من الكافر أن يؤمن ثم الكافر يقهر مشيئة الله وإرادته فيكفر. وهذا فيه نسبة العجز ونسبة النقص إلى إحاطة الله سبحانه وتعالى عباده بسلطانه وقهره وملكه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا, وقد صدر الكلام يا اخوان على عدم المنافاة بين يعني ماذا يا اخوان ان العباد لا يخرجون عن مشيئة الله وأن أعمالهم باختيارهم بقدرتهم. هذا ما يهون قد سبق الكلام عليه، وأيضا سيأتي له مزيد كلام وتفصيل في الكلام على القدر. ولكن المقصود هنا يا أخوان أن أفعال العباد وأحوالهم وإراداتهم ومشيئاتهم لا تخرج عن مشيئة الله، لا تخرج عن مشيئة الله، لأن مقتضى إحاطة الله سبحانه وتعالى بملكه وسلطانه وقهره وجبروته ألا يخرج أحد من خلقه عن مشيئته، وخروج بعض العباد عن مشيئته، بل هذا القول معناه أن أكثر العباد وأكثر المكلفين خارجين عن مشيئة الله، لأن أكثر الخلق مال يخوان على غير إيمان كما قال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فأكثر العباد وأكثر المكلفين لا يؤمنون. فمقتضى هذا القول أن أكثر عباد الله الذين خلقهم لعبادته وخلقهم لتكليفه خارجون عن مشيئة الله، خارجون عن مشيئة الله، وقهرت مشيئتهم وإرادتهم مشيئة الله وإرادته. فالكافر كفره بمشيئة الله، والمؤمن إيمانه بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إلا أن الكافر كفره بمشيئة الله وإرادته الكونية، طيب، والمؤمن إيمانه بإرادة الله سبحانه وتعالى الشرعية التي اقترن بها ماذا يا إخوان الإرادة والمشيئة الكونية. قال فإن قيل، يعني هذه المسائل يا إخوان، هذه المسائل المتعلقة بالمشيئة والإرادة يعني تنضبط ويزول فيها الإشكال بإعادتها إلى ماذا يا إخوان، إلى مسألة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ومتى تنفردان ومتى تجتمعان، وتصور عدم التنافي يعني ماذا يا إخوان بين مشيئة الله الكونية وبين يعني ماذا يا إخوان ما يتعلق بأمره وإرادته، لأن الإرادة الشرعية إرادته من غيره أن يفعل، وما أراده كونا إرادته من نفسه إيش أن يفعل، وما أراده من غيره قد يقع وقد لا يقع، وما أراده من نفسه ماذا يا إخوان لا بد إيش لا محالة من وقوعه. قال فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا الآية، وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله. وكذلك قال وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى، يعني هذا من إرادات وإشكالات نفاة القدر. قالوا هؤلاء أقروا بأن شركهم وأن كفرهم بقدر الله، والله عز وجل ذمهم على هذا القول، فمعنى هذا أن أفعالهم ليست بمشيئة الله وبماذا وبإرادته، هذا إراد من نفاة القدر على ما يعني ما على ما يقرر أهل السنة من أن أفعال العباد جميعها بقدر الله سبحانه وتعالى. ووجه الإشكال كما سمعتم يا أخوان أن الله عز وجل قالوا الله عز وجل ذم هؤلاء حين أضافوا ما حصل منهم إلى مشيئة الله، ولا شك أن الذم يقتضي كذبهم في قولهم أن ما فعلوه وما أجرموه بمشيئة الله، هكذا قالوا وهكذا أوردوا. قال فلهذا قالوا فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى إذ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قيل قد أجيب على هذا بأجوبة، من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاء، يعني أرادوا أن يحملوا أن ما أراده الله، يعني هم علموا وأيقنوا أن ما حصل منهم بإرادة الله ومشيئته، ولكن أرادوا أن يحتجوا على ذلك ليتخلصوا مما هم فيه بأن ماذا بأن ما شئته يا رب بمشيئتك ومشيئتك تعني رضاك ومحبتك لما أردت، تعني رضاه رضاك ومحبتك لما أردت. فأرادوا مال يا أخوان أن يحتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، وأن ما شاءه الله فقد رضيه وأحبه، يعني فلا لوم عليهم ولا جرم عليهم أن أشركوا أو فعلوا ما فعلوا، لأنه بمشيئة الله، وعندهم أن مشيئة الله تتعلق بما أحب ورضي. وهذا يا أخوان منهم جهالة، لما هم علم يا أخوان أنهم لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، يعني فجعلوا هذا كله من باب الإرادة الشرعية التي هي تتعلق بالرضا والمحبة. قال فجعلوا مشيئته دليل رضاه، فرد الله عليهم ذلك، لأنه ليس كل ما شاءه الله فقد رضيه، إنما رضا الله يتعلق ومحبته تتعلق بما أراده شرعا. وأما ما أراده كونا فقد يكون محبوبا مرضيا، وقد يكون غير ذلك، قد يكون مما يحب الله ويرضى كإيمان المؤمن، وقد يكون مما لا يحب الله ولا يرضى ككفر الكافر وعصيان العاصي. فالله عز وجل رد عليهم دعواهم أن فعلهم الذي هو بمشيئة الله الكونية دليل على أن الله قد أحب ذلك منهم ورضيه، وهذا فاسد وباطل. فيرجع الكلام هنا إلى ما يتعلق بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وهذا القول يا أخوان منهم الآن على هذا التفسير معناه أنهم ينسبون الله سبحانه وتعالى إلى الظلم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، يعني كأنهم يحاجونه ويعارضونه، كيف أنت شئت ذلك ورضيته وأحببته ثم تعذبنا وتؤاخذنا على ما يعني رضيته وأحببته لنا؟ فهذا منهم نسبة الظلم إلى الله عز وجل، نسبة الظلم والجور إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من جهلهم بالله عز وجل وبشرعه ودينه. قال أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، يعني أنه أحبه ورضيه، يعني معنى هذا الكلام يا أخوان يرجع إلى المحبة إيش والرضا، هو قريب منه، يعني أن احتجاجهم هذا احتجاج على أن ما شئته فقد أحببته ورضيته، أو مشيئتك له دال على أنك أنت الذي أمرت به، ولا شك أن الأمر من الله سبحانه وتعالى يتعلق بالمحبوب وبما هو يعني ما يا أخوان بما يرضاه الله سبحانه وتعالى ويحبه. قال أو أنه أنكر عليهم معارضته شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، يعني الآن بمعنى هذا التفسير أنهم عارضوا قضاء الله وقدره، يعني ما يا إخوان وأرادوا أن يدفعوا الأمر والنهي، أو عفوا عارضوا أمر الله ونهيه بمشيئته وبما يا إخوان وبإرادته الكونية، يعني كأنهم يقولون كيف تأمرنا بتوحيدك وطاعتك ثم تشاء منا ماذا الكفر، ثم تشاء منا الكفر. فهم أرادوا أن يعارضوا الأمر والنهي بما يا إخوان بالإرادة والمشيئة الكونية، وهذا من يعني العقائد الفاسدة، لأنه ما يا إخوان لأنه لا معارضة، لأنه ما يا إخوان لا معارضة ولا تنافي بين ما أراده الله سبحانه وتعالى شرعا وما أراده ما يا إخوان كونا. فالله عز وجل أراد من العباد شرعا أن يعبدوه ويطيعوه ويوحدوه، وهذا كله في قدرتهم وطاقتهم، ليس شيء من ذلك خارجا عن قدرة العباد وعن طاقتهم ولكن الله سبحانه وتعالى لإحاطته بأحوال عباده قبل أن يخلقهم قد علم سبحانه وتعالى الكافر من المؤمن والطائع من العاصي، وعلم من هو أهل للإيمان ومن هو أهل الكفر، فصير العباد إلى ما علم مال يا إخوان من أحوالهم، ومصيرهم إلى ما علم سبحانه وتعالى من أحوالهم ليس هذا بجبر لهم، بل هذا منهم باختيارهم وإرادتهم، ليس جبرا لهم كما سبق يا أخوان في الكلام عن إرادة الشرعية والكونية. يعني فمعارضة الأمر والنهي بأن الله سبحانه وتعالى شاء هذا كونا هذا من المعارضات الفاسدة. قال فلم يذكر المشيئة على جهة التوحيد وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. يعني يقولون الله سبحانه وتعالى ما شاء من الإيمان يدعى إلى الإيمان فيحتج بالقدر على بقائه على كفره مع أن هذا من أعظم الجهالة لأنه لا يدري ما هو الذي مالقان قدر له وما الذي يدريه أن الله عز وجل قدر عليه الكفر أو البقاء على الكفر إلى أن يموت. وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولكن يعني هكذا من لم يرد الله منه الإيمان أو من لم يرد أن يخضع لله سبحانه وتعالى ولأمره وأن يوحده يفزع إلى مثل هذه الاستدلالات الفاسدة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. فقال قال وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال يعني قال هذا قدره الله علي كيف تقطع يدي بشيء قدره الله علي؟ فقال وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. وهذا الأثر يا أخوان ضعيف, هذا الأثر ضعيف فيه يعني ماذا يا أخوان حيان بن عبد الله وهو كذاب كما قال الفلاس. قال يشهد لذلك قوله تعالى في الآية كذلك كذب الذين من قبلهم فعلم أن مرادهم التكذيب فهو من قبل الفعل. من أين له أن الله لم يقدره اطلع الغيب؟ يعني إذن فمقصود هؤلاء الذين قالوا شاء الله ما أشركنا لا توحيد الله سبحانه وتعالى وإنما التكذيب والمعارضة لأمر الله ولنهيه. إذن فالله عز وجل ذمهم على ماذا يا أخوان؟ هل ذمهم على يعني أنهم أثبتوا لله سبحانه وتعالى المشيئة؟ وهل ذمهم لأنهم أثبتوا قدر الله في أفعال عباده؟ الجواب لا, وإنما ذمهم على غير هذا وهو تكذيبهم ومعارضتهم لأمر الله ونهيه بقدر الله ومشيئته فذموا على هذه الفعلة القبيحة. طيب إن شاء الله يا أخوان نكتفي إلى هنا لأن الوقت قد انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك. Thank you.